بسم الله الرحمن الرحيم. نقول لك الذي يستعمل العاده السريه في رمضان يفطر ام لا؟ وهل هذا مذكور في الكتاب؟ تقدم يعني مساله الاستمناء تقدم. نقول اذا طوعته على الجماع فجاء معه فعليه الكفارة مع رياء من الجيم إذا طوعته فعلام الكفارة على الرجل. المرأة أثام وتعتبر مفطرة والصحيح أنه لا كفارة عليها. يقول ما حكم من احترم عمدا وهو صائم أو فاطر فهل عليه كفارة؟ لا الاحترام ما يكون عمد. الاحترام وهو نائم لا يكون عمدا. أدري كيف يكون عمدا. إذا شعر مثلا استيقظ قبل أن يخرج ماذا؟ قبل أن يخرج المني فواصل مثلا يعني بأن استمنى يكون في حكم الاستمناء. يعني ما قد خرج الماء ثم استمنى فأخرجه فيكون في حكمه. والاستمناء لا يكون فقط باليد، قد يكون باليد أو بدركه بالفراش أو ما شابه. يقول هل إذا وصل القي إلى الفم ثم ابتلعه هل يعد مفطرا؟ أن يجيب نعم يعد مفطرا، نعم، لأنه القي لأن الفم في حكم الخارج بدليل إدخال الماء إليه ولا يضر. يقول إذا زنى ما الحكم؟ سيأتي معنا ما الحكم. من يجيب؟ لا شك أنه يكون جمع مع كبيرة الزنا أيضا كبيرة الإفطار في رمضان. وهل عليه كفارة أم خاص بامرأته؟ ليس عليه؟ قال عليه كفارة نعم، لأنه جاء مع امرأة كجماعه لامرأته. أما ابن حزم فقال لا ليس عليها إلا إذا كانت امرأته، وهذا غير صحيح. يقول من هم أصحاب الرأي؟ من هم؟ الحنفية. لماذا قيل لهم أصحاب الرأي؟ لماذا قيل لهم أصحاب الرأي؟ لأنهم قدموا الآراء على بعض النصوص بحجة أن هذا يخالف القياس الصحيح. وقد تكلم عليهم العلماء كثيرا بسبب تقديم الرأي والقياس على النصوص. تكلموا على أبي حنيفة على أصحابه بسبب ذلك، كلام عليهم أكثر بسبب هذا أكثر سبب جعل العلماء يتكلمون فيها. رجل متزوج باثنتين فجاء معهما في نهار رمضان كم عليك الطارات؟ هل يجي واحدا مثلا إذا قال البراء كفارة واحدة؟ وإذا في تفصيل آخر إذا لا فرق بينهم واحدة في الصباح واحدة بعد الظهر كفارة واحدة. وإذا كفر عقب الأولى جامع الأولى ثم كفر اعتق رقبة ثم كفر نعم هذه وجدة فيها خلاف، لكن الراجح أن فيها كفارة واحدة. قال المؤلف عفى الله عنه مثلا إذا جامع في أول النهار ثم مرض أو جن أو كانت امرأة فحاضت أو نفست في أثناء النهار فهل تسقط الكفارة؟ من يجيبنا قبل قراءة المسألة؟ أولا كان غير معذور جامع أراد المعذر ثم أصابه عذر كالمرض أو الجنون أو الحيرة أو النفاق أو ما شابه، ما تسقط الكفارة، أو سافر. نعم ثبتت عليه ذمته فلا تسقط. قال في المسألة قولان، الأول أنها تسقط وهو قول الحنفية، وأحد قوله الشافعي، واحتجوا بأن صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقا، فلم يجب بالوطء فيه كفارة كصوم المسافر، أو كما لو قامت البينة أنه من شوال. أما لو قامت البينة أنه من شوال صار هذا اليوم ليس من رمضان فلا إشكال، أما ذاك فهو من رمضان وهو مطالب بصوم. كذلك المسافر يجوز له أن يفطر بأي المفطرات شاء، فهذه المسألة لا تشبه تلك، لأن المسألة كان غير معذور ثم أصابه عذر بعد ذلك، أما المسافر فهو في عذر من بداية أمره. والذي قامت بين أن مشوال تبين أن هذا اليوم ليس من رمضان، فالقياس غير صحيح. الثاني أنها لا تسقط وقال أحمد ومالك والليث وإسحاق وابن الماجشون وأحد قوله الشافعي، وهو ترجيح ابن حزم، لأن ما وجب الله تعالى لا يسقط بعد وجوبه إلا بنص ولا نص في سقوطها، وهذا القول عزاه النووي للجمهور ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله والراجح إن شاء الله تعالى. قال النووي رحمه الله واتفقوا على أنها لا تسقط بالسفر، يعني إذا جامع ثم سافر، يعني ما جامع أثناء السفر، إنما كان مقيما فجامع امرأته، فماذا عليه؟ كفارة. فلو أنه سافر بعد ذلك تسقط الكفارة أو لازمة عليه؟ لازمة. قال النووي ما خالف إلا ابن الماجشون فقط. قال واتفقوا على ما لا تسقط بالسفر إلا ابن الماجشون المالكي فأسقطها به. نقول أخي إذا أراد أن يجامع فسافر قصدا لأن يجامع، أو سافر قصدا للإفطار سواء بالأكل أو الشرب أو الجماع، فهذا إن كان يعني أما الكفارة فلا كفارة، لكن يخشى عليه من الإثم، يخشى عليه من الإثم في ذلك، وأنها فيها شيء من التلاعب، والله أعلم. السافر كمان يقول أخي إذا كان مريضا وقد أفطر ثم ربما أصاب شيء من القوة فجامع، ما يجوز إذا كانت امرأته يعني صائمة، ما يجوز إذا مرتكب كبيرة من الكبائر حيث أقر امرأته على ذلك، والله المستعان. فلو كانت طهرت من حيضها، طهرت من حيضها وهو قوي على ذلك، فما لا فما الحكم؟ يجوز نعم يجوز، أفطر في أول النهار وجد ضعفا فأفطر ثم أكل وارتاح إلى الظهر، وافق أن امرأته طهرت من الحيض فأباح الله عن ذلك. هذه مسألة ذكرها أيضا، إذا قدم من سفر، وأظنها ستمر علينا إن شاء الله، إذا قدم من سفر وكان قد أفطر في سفره فوافق امرأته طهرت من حيضها فله أن يعاشرها. قال مسألة المجامع لامرأته في دبرها، قال ابن قدامة رحمه الله ولا فرق بين الكون الفرج قبلا أو دبرا من ذكر أو أنثى، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة في أشهر رواية عنه لا كفارة في الوقت في الدبر، لأنه لا يحصل به الإحلال ولا الإحصان، فلا يجب الكفارة كالوقت دون الفرج. ما مقصود لا يحصل به الإحلال؟ إيش مقصود الإحلال؟ لا يحصل به الإحلال، أي إذا تزوجها رجل ثاني لا يحل هذا الأول بذلك، عند أن يطلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا وطأت الزوج الثاني وطأت الدبر، هل تحل الأول؟ ما يحصل به الإحلال، الوطأ في الدبر لا يحصل به الإحلال الأول ولا الإحصان. ما معنى لا يحصل به الإحصان؟ لو جاء نعم لا يكون محصنا بالوطأ في الدبر، إذا جاء امرأة في دبرها لا يصير هذا الرجل محصنا بل ما زال ذكرا. فيقول أبو حنيفة كما أنه لا يحصل به الإحلال ولا الإحصال فكذلك لا يجب فيه كفارة، لا يجب فيه الكفارة. قال أبو حنيفة في أشهر رواية عن لا كفارة في الوطء في الدبر لأنه لا يحصل به الإحلال ولا الإحصال فلا يجب الكفارة كالوطء دون الفرج، أي كما إذا باشرها بين رجليها أو فخذيها دون الفرج أي بعيد من الفرج. قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أنه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج فوجب الكفارة كالوطء. قال النووي رحمه الله اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن وطء المرأة في الدبر واللواط لصبي أو رجل كوطء المرأة في القبر في جميع ما سبق، أي أنه يفطر وعليه الكفارة. الجمهور على في أن عليه الكفارة كما ترون ولا نص صريح في ذلك، والله المستعان. أما ابن حزم فيرى أنه ليس عليه كفارة إلا بأن جامع امرأة في فرج امرأته في فرجها امرأته دون امرأة أخرى. ابن حزم يرى أن الكفارة في جماعه لامرأته فقط، إذا جامع امرأة أخرى فلا كفارة وإذا جامع في الدبر فلا كفارة، والله المستعان. الأحوال ماذا في الجزم يكون عليه كفارة في النفس شيء، لكن ما ترددنا في المسألة لذلك ما رجحنا فيها شيء، الله أعلم. بقي مسألة هذه المسألة بعض الأخوة ذكرها عند العوام فاستغربوا يعني كيف تبيحون الاتيان في الدبر، فكما سمعتم هذه المسائل إذا كانت ما تفهم ما تذكر، أذكر العامة، الله المستعان. الشيخ يحيى إلى قبل أيام في الدرس فأجاب بأنه ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في جماع المرأة. طيب مثلا إن جامع دون الفرج فانزل، إذا جامع دون الفرج ما المقصود بالجماع دون الفرج؟ هي المباشرة في غير الفرج، نعم، إما بين الفخذين أو ما أشبه ذلك. فإذا حصل الإنزال أنزل المني ما الحق؟ يصير مفطرا؟ جمعت مفطر. فإذا طيب يعني لو تعمد الإنزال يصير مفطرا، أما لو باشر وهو لا يشعر حتى نزل ففي النفس شيء من الجزم عليه بالإفطار في النفس شيء، لكن إن تعمد هذا الذي ينفر. قال في المسألة أقوال، الأول أنه يفطر عليه كفارة وهو قول مالك وعطاء والحسن بن مبارك وإسحاق ورواية عن أحمد، لأنه أفطر بجماع فوجب الكفارة كالجماع في الفرج، وهذا في الحقيقة ليس بجماع، وإن سموه جماعا فإنما هو مباشرة ليس بجماع، فمستبعد أن تجب عليه كفارة في مثل ذلك. الثاني أنه يفطر وليس عليه كفارة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد ورجحه ابن قدامة، يعني هذا القول أقرب من الذي قبله، يفطر لأنه أخرج شهوته، وأما الكفارة فهو لم يجامع. وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد ورجحه ابن قدامة لأنه أفطر بغير جماع تام فأشبه القبلة، ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة ولا نص في وجوبها ولا إجماع، ولا يصح قياس ذلك على الجماع في الفرج لأنه أبلغ بدليل أنه يوجبها من غير إنذار، يعني الجماع في الفرج أبلغ لأنه إذا جامع في الفرج وجب الكفارة وإن لم ينزل، ويجب به الحد إذا كان محرما، إذا كان محرما، يعني إذا كان الجماع محرما ويجب به الحد إذا كان محرم. لو قيل إذا كان الزنا كان أحسن. إذا كان للزنا أحسن، لأن المحرم قد يكون أيضا اتيان امرأة وهي حائض محرم، اتيان امرأة وهي نفساء محرم، اتيان امرأة في حال إحرامه محرم، ولا يجب به الحد. ولا يجب به الحد. طيب، ويجب به الحد إذا كان للزنا، ولأن العلة في الأصل الجماع في الفرد سواء منزل أم لم ينزل، والله أعلم. الثالث أنه لا يخطر بالإنزال إذا باشر دون الفرج، ذكره ابن مفلح في الفروع احتمالا ومال إليه. وقد تقدم أن قول ابن حزم الصنعاني ثم الألباني رحمة الله عليهم أجمعين، والذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني والراجح هو ترجيح العلامة ابن باز بن عثيمين رحمة الله عليهما، القول الثاني والراجح إذا تعمد ذلك. تنبيه، معنى الجماع دون الفرج أن يباشرها بفرجه في موضع من بدنها على أي وجه كان، سواء أولج بين فخذيها ونحوه من بدنها أم لم يولد. مسألة الوطء بزنا أو شبهه. قال النووي رحمه الله: الوطء بزنا أو شبهه أو في نكاح فاسد أو وطء عمته أو أخته أو ابنته والكافرة وسائر النساء سواء في إفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة وإمساك بقية النهار، وهذا لا خلاف فيه. نعم، الحكم فيه كالحكم بزنا كالحكم بجماع امرأته في كل هذه الأمور، فهو يفسد الصوم وعليه الكفارة. وأما القضاء سيأتي أنه لا يستطيع القضاء. طيب، مسألة: من كان جاهلا بتحريم الجماع في نهار رمضان فهل عليه كفارة؟ من يجيبنا؟ ليس عليه، عليه وليس عليه، ليس عليه كفارة لأنه معذور جاهل. طيب، فإذا كان يعلم أنه محرم، يعلم أن الجماع محرم، لكن لا يعلم أنه سيأتي عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، لو علم أنه ما جامع، لو علم ما جامع، عندك أخ محمد؟ عليه. ما الدليل؟ حديث الذي أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم أنه محرم عليه ولا يعلم أن عليه كفارة، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة. فلا يشترط في الكفارة أن يكون المجامع يعلم أن عليه كفارة، لا يشترط، بل يشترط أن يكون يعلم أنه محرم، أن الجماع محرم، يكفي أن يعلم أن الجماع محرم، فإذا علم أنه محرم لزمته الكفارة. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: إذا وطئ الصائم في نهار رمضان وقال جهلت تحريمه، فإن كان ممن يخفى عليه لقرب إسلامه ونحوه فلا كفارة وإلا وجبات، ولو قال علمت تحريمه وجهلت وجوب الكفارة لزمته الكفارة بلا خلاف. لأن أشار النووي في آخر كلامه إلى ما ذكرنا لكم، لو قال علمت تحريمه ولكن لا أعلم أن عليه كفارة فهذا تلزم الكفارة بلا خلاف. والدليل على ذلك حديث المجامع امرأته في نهار رمضان، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه، ارتكب محرما، فهو يعلم أن الجماع محرم ولكن ما علم أن عليه كفارة، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: من أتى امرأته وهو يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع، ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فما الحكم؟ وهل عليه كفارة أم لا؟ من يجيب؟ نعم، هل الآن الصوت صحيح أو لا؟ هو جاء مع امرأته ويظن أن الفجر ما قد طلع، فإذا دل الفجر قد طلع بعد ذلك، يعني الصوم صحيح، هذا هو الأرجح. قال في المسألة ثلاثة أقوال: أحد أن عليه القضاء والكفارة، يعني إذا قلنا عليه القضاء مقصود أنهم يحكمون على ظلمه بالفساد، وإلا فالقضاء ستأتي له مسألة أخرى وهو من أفطر متعمدا هل يصح قضاءه أم لا، هذه مسألة أخرى. أحدها أن عليه القضاء والكفارة وهو مشهور من مذهب أحمد. الثاني أن عليه القضاء ولا كفارة وهو قول ثاني في مذهب أحمد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك. الثالث لا قضاء عليه ولا كفارة وهذا قول طوائف من السلف كسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابه، وهذا القول الثالث هو الراجح قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا القول هو أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره. ما معنى قياس أصول أحمد؟ إذا قالوا هذا قياس قول أحمد أو قياس أصول أحمد، يعني على المعروف من فتاوى أن يفتي مثلا أن الجاهل ما يؤاخذ بجهله، أو أن الذي لم يعلم بالشيء لا يؤاخذ به، فيقول هذا قياس قوله وإن لم يكن له نص في المسألة، لأن المعلوم عنه أنه لا يفتي بأن الجاهل يؤاخذ، أو بأن من لم يعلم بدخول الوقت يؤاخذ أو بأن. فإذا قال وهو قياس أصول أحمد يعني أنه جاري على ما عرف في فتاويه وأصوله التي يمشي عليها. فمثلا من أصوله أن الصحابي يحتج بقوله، فإذا جاء في مسألة أخرى يقول وهذا قياس قول أحمد لأنه وجد فيه قول صحابي وما أشبه ذلك. قال وهو قياس أصول أحمد وغيره، فإن الله رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ، وهذا مخطئ، وقد أباح الله الأكل والوصع حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واستحب تأخير السحور، ومن فعل ما نزل إليه وأبيح له لم يفرق، فهذا أولى بالعذر من الناس. مثلا إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم، نسي أن ينوي صيام ذلك اليوم، يعني أصبح مفطرا لم ينوي صيام ذلك اليوم ثم جامع، هل عليه كفارة أم لا؟ من يجيب؟ لا عليه. لماذا؟ أنا مفطر، مفطر من بداية الأمر. قال النووي رحمه الله: إذا جامع في ذلك اليوم ونسي النية فلا كفارة في ذلك اليوم بلا خلاف، لأنه لم يفسد به صوما. هذا قد يحصل مثلا إذا كان في أول يوم رمضان، ربما قد يحصل نسي أن ينوي صيام ذلك اليوم. طيب، مسألة كفارة المفطر بجماع في قضاء رمضان، يعني الآن في القضاء رجل يقضي عليه أيام رمضان فقضى فصام يوما يقضي ما كان عليه من رمضان، فجاء مع امرأته في القضاء، هل عليه كفارة أم لا؟ ليس عليه. لماذا؟ أنه الذي لا يتعين عليه تلك الأيام، ولأن الكفارة جاءت في رمضان ويستطيع أن يقضي يوما آخر بدله. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه، حاشا قتادة وحده. قلت: ويدل على قول الجمهور أن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة، والدليل الذي جاء بهذه الكفارة أعني حديث أبي هريرة الذي تقدم ذكره في أول الفصل، إنما هو في المجامع في نهار رمضان والله أعلم. وقول الجمهور والراجح هو ترجيح ابن حزم ثم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. مسألة الكفارة مخصوصة بالجماع أم تشمل المفطر بأكل أو شرب؟ أمن يجيب؟ يعني خاصة الجماع، هذا الذي جاء به النص الجماع، أما الأكل والشرب فهو أقل من ذلك، وأيضا لم يأتي بها نص. ذهب الجمهور إلى أنها مخصوصة بمن أفطر بجماع، لأن الدليل جاء في ذلك دون غيره، وذهب أحمد في رواية وهو قول مالك وأصحابه والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي وإسحاق، لأن عليه من الكفارة ما على المجامع، وقاس الإفطار بالأكل والشرب على الإفطار بالجماع، والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا. قال: العلة في وجوب الكفارة أنه انتهاك حرمة الشهر، بفساد الصوم عمدا، وكذلك من أكل وشرب انتهك حرمة الشهر بإفساد صومه عمدا. فقالوا العلة واحدة، وهذه علة استنباطية استنبطوها، وإلا فقد يكون في الجماع شيء زائد على الأكل والشرب كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام. يعني الجماع قد يختص بأمور أخرى، فإنه أشد رغبة إذا صارت الشهوة كان أشد رغبة في ذلك بخلاف الأكل والشرب. الله أكبر. قال وقول الجمهور هو الصحيح، وهو رواية مشهورة عن أحمد صححه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو قول سعيد بن جبير وابن سيرين وجابر بن زيد الشعبي وقتاده. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وجوها في ترجيح هذا القول، أحدها أن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة، والحديث إنما يوجبها في الوقاع، فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل، والقياس فيها ليس بالبين، لجواز أن يكون الجماع قد تضمن وصفا فارق به غيره، فما لم يقم دليلا أن موجب الكفارة مجرد الفطر لم يجز الإيجاب بمجرد الظن، مجرد أنه أفطر لا نستطيع أن نلزمه بالكفارة بذلك، لأن في الجماع أمر زائد على مجرد الفطر. الثاني أنه لو وجب لأجل الإفطار لاستوى فيه جميع المفطرات، فإن تخصيص بعضها دون بعض نوع تشريع يحتاج إلى دليل إلى دلالة الشرع. قلت وهم لا يقولون بالكفارة في من استقاء أي عمدا، يعني قال الشيخ الإسلام لو كان يجب الكفارة بالفطر لاستوى جميع المفطرات، فلماذا خصوا القيء؟ القيء قالوا استقاء عمدا أفطر ولا كفارة عليه، أفطر ولا كفارة عليه. فقال شيخ الإسلام لو كانوا يقولون أن العلة هي الفطر فسواء أفطر بالأكل والشرب والجماع أو بالقيء، وهم في القيء هم في القيء استثنوا. لماذا؟ قالوا لأن الحديث جاء من استقاء فعليه القضاء، من قاء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. نعم. فقال شيخ الإسلام ماذا إن كانت العلة هي الإفطار لاستوت جميع المفطرات، فيحاج جهم شيخ الإسلام بمذهبهم في الاستقاء، مذهبهم في الاستقاء عمدا وفي الاستقاء عمدا أنه يفطر ولا كفارة. فقال شيخ الإسلام لو كانت العلة مجرد الإفطار لاستوت جميع المفطرات، دل على أن العلة منقوضة، العلة التي ذكروها منقوضة، منقوضة بما ذهبوا إليهم. هم قالوا العلة الآن الإفطار، أفطر متعمدا وانتهك حرمة الشهر، فيقال لهم أنتم تقولون في القيء عمدا أنه يفطر فقد انتهك أيضا حرمة الشهر، فلماذا لا تلزمونه بالكفارة؟ فيكون هذا الدليل أو مذهبهم في القيء ينقض علتهم التي ذكروها، وهي أن العلة أنه انتهك حرمة الشهر بالإفطار عمدا. الثالث أن الجماع يفارق غيره بقوة داعيه وشدة ضعفه، فإنه إذا هاجت شهوة لم يكد يزعها وازع العقل، يزعها أي يمنعها، لم يكد يزعها وازع العقل ولم يمنعها حارس الدين، وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. أي عمر وعلي يقولون بأن المفطر ليس عليه كفارة، نسبه إليه شيخ الإسلام، وهو يعني جاء عنهم في الحدود أنهم أمر بمن شرب الخمر في نهار رمضان أن يجلد ولم يأمره بالكفارة، يعني وهذا موضع تعليم وبيان وفتوى. فقد استفاد العلماء على أن مذهب علي وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يريان الكفارة، لا يريان الكفارة، فإنهم جلدوا من شرب الخمر في رمضان ولم يأمراه بالكفارة. وهذا القول والراجح والذي رجحه ابن حزم وترجيح شيخنا العلامة مقبل بن هادي الرازي رحمه الله. طيب لا نصحات الله عنه.